أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الحديث بأن ما استدل به لنفي حجية الدليل العقلي لاستنباط الحكم الشرعي غير تام، لأننا ذكرنا أن هذه الروايات التي استدل بها يمكن تقسيمها إلى طوائف، وأشرنا إليها بنحو الإجمال، وتبين أنه لا يمكن أن يتم أي طائفة من هذه الطوائف الأربع لنفي حجية الدليل العقلي لاستنباط الحكم الشرعي. بعد ذلك ننتقل إلى ما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه والمرزا توجيها لكلام الأخباريين النافين لحجية الدليل العقلي، حيث أن المستفاد من كلمات هؤلاء يعني الشيخ والمرزا أن مراد النافين هو القصور في عالم الجعل. قلنا وهذا هو المقام الأول من البحث الذي أشرنا إليه، أن هؤلاء لا يريدون أن يقولوا أن الدليل العقلي ليس بحجة، ولا يريدوا أن يقولوا أن الدليل العقلي ليس بكاشف، وإنما يريدون ماذا؟ أن يقولوا أن الدليل العقلي هناك قصور في عالم جعل الحكم الشرعي، بأن الحكم الشرعي إنما جعل في فرض وصوله إلى المكلف من خلال السماع من الصادقين عليهم أفضل الصلاة والسلام، من الحجة، من المعصوم. إذن هؤلاء حملوا كلمات هؤلاء الأعلام على هذا النحو، لذا نجد أن المرزا رحمة الله تعالى عليه في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 40 يقول الجهة الرابعة فيما ذهب إليه الأخباريون في المقام والجواب عنه، ولا يخفى أن كلماتهم وإن كانت مختلفة جدا، إذ ظاهر بعضهم كذا وظاهر بعض آخر منهم كذا، ولكنه يقول أنه مرادهم وظاهر جماعة أخرى منهم عدم حجية القطع بالحكم الحاصل من غير الطرق الشرعية، إلا أن الذي يجتمع عليه كلماتهم، هذا المعنى، هذا الذي يريد أن يوجه به كلماتهم، إلا أن الذي يجتمع عليه كلماتهم هو دعوى لزوم توسط الأوصياء سلام الله عليهم في التبليغ، فكل حكم لم يكن فيه وساطتهم فهو لا يكون واصلا إلى مرتبة الفعلية والباعثية. وهذا معناه أن الحكم الشرعي له قيد، ما هو قيده؟ أن يتوسط المعصوم في وصوله إلى المكلف، فلو توسط الدليل العقلي ولو كان قطعيا فإنه تحقق شرط وقيد الحكم، أو لم يتحقق، من قبيل أن الحج إنما يجب على المكلف ويكون فعليا في حقه متى؟ إذا كان مستطيعا. وقبل الاستطاعة يوجد حكم فعلي بالنسبة إلى المكلف أو لا يوجد؟ لا يوجد. ما أدري واضح هذا المعنى؟ هذا التوجيه الذي ذكره المرزا بنحو واضح في أجود التقريرات، ويمكن استفادته أيضا من كلمات الشيخ رحمة الله عليه في الرسائل. خب، إذا تتذكرون فيما سبق أشرنا إلى أنه هذا التوجيه يمكن تصحيحه بعدة أنحاء، ومن تلك الأنحاء متمم الجعل الذي ذكره المرزا، أو ما ذكره السيد الشهيد أخذ العلم بالجعل أيضا ماذا في فعليتي، وتلك الأنحاء التي أشير إليها. إلا أن تلك من هنا تبدأ المناقشة، إلا أن تلك الأنحاء وهذا التوجيه الذي ذكره المرزا وإن كان يستطيع أن يصحح مقالة النافين، ولكن مراد الأخباري النافي لحجية الدليل العقلي لا يتأمن بهذا. لماذا؟ لأننا لابد أن نرى أن النافي لحجية الدليل العقلي ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول بأنه مع الاستناد إلى الدليل العقلي لا يوجد حكم فعلي في ذمة المكلف، يتوهم المكلف أنه يوجد حكم فعلي. وفي المقابل الأصولي ماذا يقول له؟ يقول هذا خلاف بيني وبينك في شرط من شروط الحكم، أنت ترى أن الوصول بتوسط المعصوم شرط، وأنا لا أرى أن ذلك ماذا؟ شرط. وكم له نظير في الفقه أن شخصا يرى أن الشيء الفلاني شرط، ويأتي فقيه آخر ويقول ماذا؟ ليس بشرط. أو بالعكس، يأتي فقيه يقول ذاك ليس بشرط، ويأتي فقيه يقول ماذا؟ يقول شرط. ولكن كل من القائل بالشرطية والنافي للشرطية يعاقب على ما فعل أو لا يعاقب؟ لا يعاقب، لأنه إذا تمت عنده الشرطية فلو لم يعمل بما قام عنده سوف يكون عاصيا، أما إذا لم تتم عنده الشرطية يكون عاصيا أو لا يكون عاصيا؟ لا يكون عاصيا. إذن مرجع هذا التوجيه إلى أن أحد الطرفين يقول للآخر أنت مخطئ فيما تصورته من الشرطية وعدم ماذا؟ وعدم الشرطية. ولكن الخطأ شيء، والعقاب واستحقاق العقاب ماذا؟ شيء آخر. وهذا ليس هو مراد الأخباري النافي لحجية الدليل العقلي. مراد الأخباري النافي يريد أن يقول أنت إذا استندت إلى دليل عقلي لاستنباط حكم شرعي فقد خالفت وتستحق ماذا؟ تستحق العقوبة من المولى، لأن هذا ليس هو الطريق الصحيح. إذا أردنا أن نقرب المعنى إلى الذهن يكون من قبيل القياس، فإنه الأخباري أو النافي لحجية الدليل العقلي يقول ماذا؟ أنت إذا استندت إلى القياس فأنت معذور أو معاقب؟ أنت معاقب، لأنه لا يجوز لك الاستناد إلى القياس. فكأن الأخباري يريد أن يقول بأن العمل بالدليل العقلي لاستنباط الحكم الشرعي من قبيل الاستناد إلى القياس لاستنباط حكم شرعي، فكما أنه هناك ليس مرجعه إلى الخطأ في الصغرى، بل مرجعه إلى ماذا؟ أنك لو استندت فأنت معاقب. كذلك هنا يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول أنت لو استندت إلى الدليل العقلي أنت معذور أو لست بمعذور. ها، يريد أن يقول لست بمعذور، مو أنه يريد أن يقول خو أنت أخطأت، تصورت يوجد حكم وهو في الواقع ماذا؟ لا يوجد حكم. خو هذا في الفخم كم له من نظير. جنابك تعتقد بأن الكتاب طاهر والآخر يعتقد بأنه ماذا؟ نجس. لا، أنت معاقب إذا كنت مستند إلى أدلة صحيحة معذرة، ولا ذاك معاقب لأنه استند إلى أدلة صحيحة معذرة. سيرجع النزاع هناك إلى نزاع أن أحدهما يدعي اشتباه الآخر، مع أن النافي لحجية الدليل العقلي لا يريد أن يقول للمؤمن بحجية الدليل العقلي أنت اشتبهت توهمت، يريد أن يقول أنت ماذا؟ عملت بما لا ينبغي أن تعمل به. ما أدري واضح صار؟ إذن هذا الذي ذكره، أذهنكم جيدا يمي، هذا الذي ذكره المرزا والشيخ، وأيضا بيناه بأنحاء ممكن توجيهه، ينسجم مع مقالة النافين لحجية الدليل العقلي، يؤمن ما يريدونه أو لا يؤمن؟ لا يؤمن ما يريدونه. ما يريدونه شيء، وهذا الذي تقوله أنحاء الثلاثة ماذا؟ شيء آخر. إذن فتحصل في الإشكال، هذا الإشكال بعد إشكال ماذا؟ مو إثباتي، إشكال ما هو؟ إشكال ثبوتي. إذن ما تقوله هذه الأنحاء من التوجيه لا يؤمن مقالة النافين لحجية الدليل العقلي، وما يريده النافي لحجية الدليل العقلي لا يتأمن من خلال ماذا؟ القصور في عالم الجعل بهذه الأنحاء الثلاثة. نعم، إذا بنينا على مقالة العراقي وهو النحو الرابع، إذا يتذكر الإخوة، إذا بنينا على مقالة المحقق العراقي وهو النحو الرابع من الأنحاء المتقدمة في توجيه القصور في عالم الجعل، عند ذلك ماذا؟ يتأمن ما يقوله النافين لحجية الدليل العقلي. ولكنه تقدم فيما سبق بأن ذلك النحو الرابع صحيح أو ليس بصحيح، ذكرنا بأن ذلك النحو الرابع ليس بصحيح. إذن الإشكال الثبوتي الأول هو ما أشرنا إليه. الإشكال الثاني، في الإشكال الثاني نريد أن نقول بأنه حتى لو تم، وقلنا بعدم تمامية الإشكال الأول، يعني قلنا أنه الوجوه أو الأنحاء الثلاثة المتقدمة في توجيه القصور في عالم الجعل يؤمن مقالة ماذا؟ النافين لحجية الدليل العقلي. نقول أنه أخص من المدعى، هذه أخص من المدعى، التفتوا إليه، وهو أننا تارة نريد من خلال الدليل العقلي نصل إلى استكشاف حكم شرعي ملاك ذلك الحكم لا يمكن للعقل أن يقف عليه وقوفا تاما وبجميع الأجزاء والشرائط، لا يمكن. من قبيل أراد أن يقف العقل أو الدليل العقلي
على حرمة أكل لحم الأرنب مثلا، أو شرب الخمر مثلا وغيرها، أو وجوب الصلاة مثلا، أو وجوب الصوم مثلا، ونحو ذلك من الأحكام التي لها مبادئ وملاكات واقعية نفس أمرية بناء على مسلك العدلية. ولكن تلك الملاكات هل يمكن للعاقل أن يقف عليها بتمامها أو لا يمكن؟ الجواب يمكن، وقد ماذا؟ وقد لا يمكن. تارة أن الدليل العقلي الذي نريد أن نستند إليه يرتبط بحكم شرعي، ذلك الحكم الشرعي لا يمكن العاقل أن يقف على تمام ملاكاته اقتضاء وشرطا ومنعا، تارة من هذا القبيل، وأخرى لا. أن الحكم الشرعي الذي يريد أن يقف عليه الدليل العقلي القطعي هو حكم شرعي يمكن للعقل أن يقف على تمام ملاكه. يعني هذا الذي عبرنا عنه بالمستقلات، ماذا؟ بالمستقلات العقلية. يعني ماذا؟ يعني الحسن والقبح العقلي. فإن العاقل يستطيع أن يدرك الحسن والقبح أو لا يستطيع أن يدركه، خب بلا إشكال أن هناك موارد لا إشكال أن العقل يدرك تمام ملاك حسن شيء ويدرك تمام ملاك قبح شيء. إذا اتضح بأن الأحكام الشرعية ملاكاتها ماذا؟ على قسمين، قسم هي خارج عن نطاق دائرة العقل والإدراك العقلي، وقسم لا، هي ماذا؟ هي في دائرة نطاق مدركات ماذا؟ العقل. جيد جدا. إذا كان الحكم الشرعي ليس من القسم الأول بل كان من القسم الثاني، فهنا إذا أدرك العاقل ملاك الحكم بعد يمكن أن لا يكون الحكم موجودا أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ باعتبار أن الملاك هو العلة التامة لتحقق الحكم، ومع وجود العلة التامة للحكم يستحيل أن لا يتحقق ماذا؟ يستحيل أن لا يتحقق المعلول. إذا أدرك العقل أن الكذب قبيح عقلا، أدرك هذا المعنى، فإنه لا يمكن أن لا يوجد معه ماذا؟ حرام شرعان. لأن المفروض أن الأحكام الشرعية تابعة ماذا؟ لملاكات واقعية، والمفروض أن العقل هنا ماذا؟ أدرك الملاك التام. ومع فرض إدراك العقل العلة التامة للحكم الشرعي بعد يمكن أن يكون الحكم الشرعي معلقا على قيد أو لا يمكن؟ ها؟ خصوصا إذا كان ذلك القيد أن لا يثبت من العقل. أساسا معقول لو ليس بمعقول؟ يعني نقول أن حرمة الكذب ثابتة بشرط ألا يدرك، ألا يكون الحرم ماذا؟ من خلال إدراك العقل. أصلا إدراك العقل هو ماذا؟ هو الذي يثبت هذه الحرمة. طبعا هذا مرجعه أساسا إذا أردنا أن نتكلم بلغة فنية، هذا مرجعه إلى التخصيص في الأحكام ماذا؟ إلى التخصيص في الأحكام العقلية. والتخصيص في الأحكام العقلية معقول أو غير معقول؟ غير معقول. إذن الإشكال الثاني الآن، إذا اتضحت هذه المقدمة الإشكال الثاني، حتى لو تم مدعى النافين لحجية الدليل العقلي فهو يختص بأي مورد؟ يختص بالحكم الشرعي الذي لا يمكن للعاقل أن يقف على ملاكه التام. أما إذا كان الحكم الشرعي بنحو يمكن للعاقل أن يقف على ملاكه التام بعد هذا التوجيه وهذا البيان الذي ذكر وهو القصور في عالم الجعل تام أو غير تامين؟ غير تامين. وما ذكرت من الأنحاء في كلمات الأعلام لتوجيه ذلك بعد تام أو ليس بتامين؟ إذن الإشكال الثاني في المقام هو أنه على فرض تمامية الدليل النقلي، التفت لي جيدا، على فرض تمامية الدليل النقلي لنفي حجية الدليل العقلي القطعي لاستنباط الحكم الشرعي، فإن العاقل يقول هذا الظهور يمكن قبوله أو لا بد من تأويله؟ لا بد من تأويله، لأنه على خلاف ماذا؟ لأنه على خلاف الدليل العقلي الذي أدركه العاقل. إذن هذا يكون طبعا نحن في مقام الإثبات، يعني في المقام الأول من البحث، تم عندنا دليل إثباتي أو لم يتم عندنا دليل إثباتي؟ ها؟ لم يتم عندنا دليل إثباتي. الآن نريد أن نتنزل، نقول لو فرضنا أن الروايات التي قرأناها في الطائفة الرابعة إلا من بابهم هذه تامة سندا وماذا؟ ودلالتان. خب في الأحكام الشرعية التي يمكن للعقل أن يدرك مناطاتها وملاكاتها التامة بعد يمكن قبول ظهور هذه الروايات أو لا بد من توجيهها وتأويلها؟ لا بد من التوجيه والتأويل، وهذا معنى أن هذا التوجيه على فرض تماميته ثبوتا وإثباتا هو أخص ماذا؟ أخص من المدعى، يعني لا بد أن توجه تلك الروايات، ولا يمكن ثبوتا قبوله لأنه يلزم التخصيص في الأحكام العقلية. واضح صار إلى هنا؟ إذن فتحصل أنه إذا حملت كلمات الأعلام على القصور في عالم الجعل كما أراد المرزا رحمة الله تعالى عليه، تبعا لبعض كلمات الشيخ الأنصاري أن يحمل كلامهم عليه، هذا يرد عليه فضلا عن أنه لا دليل في مقام الإثبات يثبت ماذا؟ هذه الدعوة، فإنه لا يمكن قبول هذا التوجيه أيضا ماذا؟ في مقام الثبوت. واضح صار هذا المعنى؟ جيد، بعدنا وقت جيد. ولكن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر كلمات الأعلام حاول أن يذكر مناقشة صغروية في هذا الاتجاه، شبيه المناقشة التي ذكرها المرزا النائيني وشبيه المناقشة التي ذكرها الشيخ الأنصاري، وهو أنه قال في تقريرات بحثه هو أنه نحن نسلم معكم بأن الروايات دالة على أن الحكم الشرعي ما لم يصل إلينا من بابهم وبتوسطهم فإنه ماذا؟ ليس بفعليين، ليس بحجتين، ليس بأي شيء كان، مو مهم. المهم إذا لم يصل إلينا الحكم الشرعي من بابهم أو من السماع منهم أو من خلال إبلاغ الأوصياء له، فإنه لا يمكن الاعتماد عليه. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يذكر مناقشة صغروية، يقول: الاعتماد على العقل في استنباط الحكم الشرعي أيضا وصول إلى الحكم الشرعي من بابهم لا من باب غيرهم. لماذا؟ لأن هناك روايات كثيرة أمرتنا باتباع ماذا؟ باتباع العقل. فإن الروايات قالت لنا أن العقل ماذا؟ يجب اتباعه، ونحن اتبعنا ماذا؟ اتبعنا العقل لاستنباط ماذا؟ الحكم الشرعي. فإذا الفرق بين الدليل النقلي والدليل العقلي ليس إلا فرقا في الطريق، ولكن كلاهما طريق ماذا؟ من بابهم. فإن حجية خبر الثقة هم جعلوه حجة لاستنباط ماذا؟ الحكم الشرعي. كذلك أمرونا باتباع العقل لاستنباط ماذا؟ لاستنباط الحكم الشرعي. ويضرب مثالا، يقول: من قبيل أنه لو وردت عندنا رواية أو روايات القرعة أنه اعتمدوا على القرآن فإنها لكل أمر مشكل أو مشتبه وشكل، ونحن اعتمدنا على القرعة لاستنباط ماذا؟ للوصول إلى حكم شرعي. لذا عبارته في تقريرات بحثه المجلد 4 صفحة 124 يقول: إن الكتاب والسنة أمرنا باتباع العقل، على الأقل العقل الفطري الخالي عن الشوائب الذي تقبلونه أنتم، فيكون الرجوع إلى العقل رجوعا إلى ما يرضى الشارع باتباعه بحكم أمره المذكور. وهذا نظير ما إذا أمرنا الشارع باتباع القرعة في تعيين الحكم الشرعي فعينا الحكم الشرعي بها بالقرعة وعملنا به، فإن هذا من العمل بأمر الشارع وليس خروجا عن الشارع ومن بابهم. فلا يكون مثل هذا الحكم من غير طريق الأدلة ماذا؟ النقلية. ما أدري واضح هذا المعنى؟ طبعا إذا واحد يريد يستند خو يستند إلى روايات كثيرة في أول كتاب الكافي في هذه في هذا الباب، من هذه الروايات اللي هي روايات عديدة في هذا المجال، من هذه الرواية، الرواية عن الباقر عليه السلام قال: لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى، وإياك أعاقب وإياك ماذا؟ وإياك أسيء. ويمكن الاعتماد إذن على العقل لاستنباط الحكم الشرعي الذي على أساسه يترتب ماذا؟ ثواب وعقاب وإلى غير ذلك. هذا هو الذي ذكره السيد الشهيد. سنرى بأنه إن شاء الله يمكن قبوله أو لا يأتي. الحمد لله رب العالمين.